بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى سوف أتحدث لكم حول الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، فسوف أتكلم عن لمحة من حياة هذا الإمام العظيم الذي مرت علينا ذكرى شهادته منذ عدة أيام. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام هو الإمام السادس من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد لقب بالصادق، وهذا اللقب إنما أعطوه للإمام الصادق عليه السلام لصدقه في مقالته، ولأنه لم يعرف عنه الكذب قط. ولد الإمام الصادق سلام الله عليه عام 80 للهجرة النبوية الشريفة، وتوفي شهيدا مسموما في زمن المنصور العباسي عام 148 للهجرة النبوية الشريفة. دفن سلام الله عليه عند شهادته في البقيع جانب قبر أبيه محمد الباقر وجده زين العابدين عليهما السلام. الإمام الصادق سلام الله عليه يعتبر عند المسلمين من أشهر أئمة أهل البيت عليهم السلام، خاصة في المجالات العلمية وفي المجال الفقهي بالخصوص، كما أنه يعتبر أكثر الأئمة عليهم السلام رواية للحديث، حيث طفحت كتب الشيعة بأحاديثه وأقواله ورواياته. ولهذا يقول ابن شهرشوب في المناقب: نقل عن الصادق عليه السلام من العلوم ما لم ينقل عن أحد في شتى مجالات العلوم، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه الفترة التي عاش فيها كانت فترة هي في نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العباسي، وكان طبعا قد انشغل الظالمون بالظالمين، يعني وهذه فترة أتاحت للإمام الصادق سلام الله عليه أن ينشر علمه وأن يبث علمه بين الناس، فاشتهر كثيرا في شتى مجالات العلوم. وهذا الاشتهار في الحقيقة من إمامنا الإمام الصادق سلام الله عليه هو لأن الإمام حصل على هذا العلم الجم، باعتبار أن الإمام عندنا نحن من أئمتنا ينبغي أن يمتاز بإحاطة كاملة الطريق الذي يقود أتباعه فيه، يعني يلزم أن يكون عندنا الإمام كما تعلمون أعلم الناس في زمانه وفي عصره، وهذا ما إن شاء الله تعالى سوف أسلط الضوء عليه بشيء ما. ينبغي أن يكون أفضل الناس، لأنه لا يصح أن أو من المستهجن أن نتبع المفضول ونترك الفاضل، وعلى هذا الأساس لابد وأن يكون الإمام هو أفضل الناس وهو أعلم الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فلابد وأن يكون الإمام أعلم الناس. طيب، هذا العلم الذي يحصل عليه الإمام سلام الله عليه بصورة عامة أنا أتحدث، سواء كان الإمام الصادق أم الإمام الباقر أم الأئمة عليهم السلام جميعا، هذا العلم الذي يحصل عند الإمام من أين يحصل له؟ هل الإمام يتعلمه من أستاذ أو معلم بالاكتساب والواسطة، أم أن هذا العلم يحصل عند الإمام بطريق الحضور، يعني يكون علم حضوري يحصل مباشرة ومن دون أي واسطة؟ الجواب أن علم الإمام هو علم حضوري يحصل مباشرة ودون أي واسطة، لأن علم الإمام هو علم يفيض من عند الحق سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفيض به على الإمام. فلا يكون بواسطة اكتساب ولا بواسطة تعلم. وهذا ما نلاحظه من الواقع الخارجي الملموس عندنا، فإنه لم ينسب إلى أي إمام من أمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بأنهم تعلموا عند أحد من الناس. ولذلك في ثقافتنا الإسلامية نحن أن ميراث جميع الأنبياء هو لدى الإمام. عندما تقول بأن هذا إمام يعني معناه أنه هو ورث علوم الأنبياء كلها. وذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن لله علما خاصا وعلما عاما، فأما العلم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين، وأما علمه العام فإنه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين، وقد وقع إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذا العلم وقع عند الأئمة عليهم السلام من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله. والآن سوف تتوضح هذه الصورة أكثر إن شاء الله تعالى. ولتوضيح هذه المسألة أكثر حول كيفية حصول الإمام على العلم الواسع، نقول بأن الإمام أي إمام معصوم من أئمتنا عليهم السلام يكون على اطلاع كامل بحوادث الماضي وما سيجري في المستقبل، إضافة إلى إحاطته بكل المسائل الشرعية حتى أرش الخدج. يعني لا يغيب عنه أي علم من هذه العلوم التي يحتاجها الإمام في تبليغ الناس. ولذلك الآن نحن نرى أن الإمام الصادق سلام الله عليه كان قد أجاب عن كل النظريات الإلحادية، النظريات التي كان يبثها أولئك الذين عندهم نظريات تنكر وجود الصانع أو نظريات فاسدة، كان الإمام يجيب عنها. وحتى أن الإمام الصادق سلام الله عليه أعطى علوما لم تكن موجودة عند المجتمع يومها، مثل افترض علم الكيمياء وعلم الجبر أو ما شاكل ذلك، فإنه علمه للمجتمع في ذلك الزمان. وذلك يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه، يعني علم الأئمة عليهم السلام، ماض وغابر وحادث. فأما الماضي فمفسر، يعني العلم الماضي مفسر معروف، وأما الغابر فمزبور، يعني أنه مكتوب مدون، وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا. هذه الرواية الواردة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه حول علم الأئمة عليهم السلام وأنه على ثلاثة وجوه، أعتقد أنه سوف تتوضح أكثر فأكثر إن شاء الله تعالى من خلال الحديث حول علم الإمام بصورة عامة. وعليه نقول إن مصادر علم الأئمة عليهم السلام هي على النحو التالي: أولا الميراث النبوي، يعني في إرث نبوي حصلوا عليه الأئمة عليهم السلام. هذا الميراث على النبي صلى الله عليه وآله يعود إلى ما ورثه للإمام علي عليه السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ورث علينا ذلك العلم، ثم علي عليه السلام ورث باقي الأئمة هذا العلم. فالمصدر الأول لعلوم الأئمة عليهم السلام كان هو الميراث النبوي، فكانت أعماق علي عليه السلام تموج بالعلم كمحيط متلاطم. وقد أشار إلى صدره سلام الله عليه بقوله: إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. وفي رواية أيضا عنه سلام الله عليه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. هذه هم أيضا رويت بالنسبة لكيفية إعطاء العلم لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. وعنه أيضا: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله. إذن نرى أن هذا الميراث النبوي من خلال افترض تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان على هذا النحو، من خلال مثلا أنه علمه كثير مثلا من العلوم، وأيضا كل آية كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من القرآن إلا وكان يقرئها لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه ويمليها عليه فيكتبها سلام الله عليه بخطه. إذن هذا ميراث عظيم. وعن الإمام الباقر عليه السلام قوله لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا، يعني نتبع الرأي والهوى، لكنا من الهالكين، ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله. شو يعني بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني بما كان يعلمنا إياه رسول الله، بما كان يعطينا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصول علم عندنا، فنتوارثها كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. لاحظوا، فهم كانوا يأخذون أصول العلوم من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المعنى، حيث قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. وعن الحسين عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا: يا رسول الله، هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ قال: لا. فأقبل إليه أبي علي عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله: هو هذا الإمام الذي أحصى علم كل شيء. يعني أشار إلى اللهم صل على محمد، فأشار إلى علي عليه السلام، قال: هو هذا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. إذن المصدر الأول من المصادر العلمية للإمام كان هو ماذا؟ الميراث النبوي. المصدر الثاني لعلوم الأئمة عليهم السلام حتى صار عندهم هذا العلم الكثير هو القرآن الكريم، فهو ينطوي على علم لا ينتهي ولا ينضب، فهو بحر وهو نهر دفاق لا ينضب معانيه ولا تنضب علومه ولا يقف عند حد. فعن الإمام علي عليه السلام قال هكذا سلام الله عليه، قال: ذلك القرآن. طبعا كلمة ذلك تعلمون أنتم يشار بها إلى الأمر العظيم، يعني هذا يدل على عظمة القرآن. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم. طبعا علي عليه السلام القرآن ناطق، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو بين الدفتين هو القرآن الصامت. ذلك هنا يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أخبركم عنه، إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلمتكم. هذا ما يذكر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة لهذا القرآن. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، يعني مثل واحد شيء مثلا واضع شيء في كفه ينظر إليه ويعلم كل ما في هذا الكتاب. ذلك هنا يقسم سلام الله عليه، قال: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، يعني مثل كأنه شيء حاصل عندي محسوس أمامي، ها، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن قال الله عز وجل وفيه تبيان كل شيء. هذه رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه حول هذا المصدر الثاني من مصادر علم الأئمة عليهم السلام وهو القرآن الكريم. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه. نحن نعلمه الأئمة عليهم السلام. إذا نلاحظ أن مصادر علم الأئمة عليهم السلام هو القرآن الكريم ويعلمون كل شيء فيه، ليس يعني مثل أي إنسان آخر عادي مثلا يمكن أن يعود إلى كتاب الله عز وجل، كلا، كل إنسان بحسب يعني مدركاته وبحسب مقدرته من فهم كتاب الله عز وجل، فهم عندهم المقدرة الهائلة والقوة العظيمة التي تخولهم لأجل أن يستفيدوا من كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث من مصادر علم الأئمة عليهم السلام هو الإلهام، فالإمام على ارتباط بعالم الغيب عن طريق الإلهام، وذلك في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول إن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعد بجواب. شو يعي؟ يعني ما بيتلكأ بجواب، ها؟ يجيب مباشرة. إذا الله سبحانه وتعالى اختار عبده لأمور عباده، يعني أن يكون مثلا هو يمكن أن ينصح عباده، يمكن أن يأمر عباده، يمكن أن يهدي عباده، يمكن أن يقوم بحل مشاكل عباده، فالله سبحانه وتعالى يشرح صدره ويودع قلبه ينابيع الحكمة ويلهمه العلم إلهاما فلم يعي بعد بجواب ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الرواية عن الإمام الرضا هي واضحة بهذا المعنى، أن الإمام يمكن أن يحصل على العلم عن طريق الارتباط بعالم الغيب عن طريق الإلهام. من الأمور الأخرى التي يحصل عليها الإمام عليه السلام من يحصل على العلم من خلالها هو الإيحاء الملائكي. شو معنى الإيحاء الملائكي؟ الإيحاء الملائكي يعني أن الملائكة كأنه تحدث هذا الإمام، ولذلك يقال عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها المحدثة، المحدثة لأن الملائكة كانت تحدثها كانت تخبرها. الإيحاء الملائكي هذا يختلف عن مسألة مثلا نزول الملك على النبي على الرسول صلى الله عليه وآله. الإيحاء الملائكي هو من منابع الإمام العلمية التي تتبلور بإيحاء ملائكي، وتدعى هذه الظاهرة بالحديث، يعني ويكون الإمام فيها محدثا. المحدث معناه هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص، غير الوحي. ها الوحي الذي هو للنبي أو للرسول عليه السلام، الرسول أو النبي يسمع الكلام ويرى الشخص، بخلاف الإيحاء الملائكي والذي هو الحديث، يعني الذي يتحدث الملك مثلا مع الإمام، فإن الإمام يسمع فقط الكلام، والقرين على سماعه الكلام أن الإمام يسكت ويتأمل، يتأمل في ذلك الكلام الذي يحدثه به الملك مثلا. فهذا الفرق بينه وبين النبي، بين الوحي. الوحي الذي ينزل على رسول على النبي أو على الرسول يسمع كلامه، نبي يسمع الكلام ويرى الشخص. أما في الإيحاء الملائكي لا، نرى بأن المحدث وهو الإمام يسمع الكلام ولا يرى الشخص. وهذه أيضا طريقة من طرق مصدر من مصادر علم الإمام. الأمر الخامس من مصادر علم الإمام أو الأئمة عليهم السلام من خلال الصحف والكتب وما ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذا الصحف والكتب وكتب الأنبياء السابقين، الصحائف أيضا، صحائف الرسل، هذه من المصادر التي تجعل عند الإمام العلم. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الكتب كانت عند علي، فلما سار إلى العراق استودع الكتب أم سلمة، يعني تركهم عند أم سلمة. فلما مضى علي عليه السلام كانت عند الحسن، فلما مضى الحسن كانت عند الحسين، فلما مضى الحسين كانت عند علي بن الحسين، ثم كانت عند أبي. يعني هذه الصحف والكتب، وبطبيعة الحال هم أيضا وصلت إلى الإمام الصادق، والإمام الصادق ورثها لسائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بهذا نعلم أن الإمام الصادق سلام الله عليه أصبحت عنده هذه الثروة العلمية كسائر الأئمة عليهم السلام، لأن كل الأئمة عليهم السلام نحن عندنا هم أعلم الناس، وعندهم كم هائل جدا من العلم، إنما أصبحت عندهم هذه الثروة الهائلة العلمية من خلال هذه المصادر التي ذكرتها لكم، وهي خمس أمور كما أشرت إليكم من خلال حديثي. وطبعا الإمام الصادق سلام الله عليه عنده ثروة علمية هائلة، قلت لكم أنه فسح له المجال لكي يظهر هذه العلوم. ترى الأئمة كلهم عندهم هذه الثروة، لكن هذا يحتاج إلى أن يفسح له المجال. وذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الرواية التي قرأتها على مسامعكم، ذكرتها لكم في أول الحديث، قال: إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة. يعني قد يكون المانع في إظهار علم الإمام أمران: الأمر الأول هو الظروف والزمان، بحيث أنه لا يتاح له الفرصة لبث علمه. لنفترض في عندنا بعض الأئمة عاشوا فترة قصيرة من الزمن لا تتعدى مثلا 28 سنة، فهذا كيف يبث علمه؟ شو المجال الذي فتح له، خصوصا في زمن أولئك الظلمة الظالمين الذين كانوا يضيقون على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ فإذا حتى يفسح للإمام المجال في بث علمه لابد من توفر أحد عاملين: عامل أن يكون الظرف مؤاتي، العمر يعني طويل، والأمر الثاني هو ماذا؟ هو أن يجد ناس تفهم هذا العلم أو تحافظ على هذا العلم، تكون قلوبهم تعي هذا العلم. ما في عندنا، خصوصا أولئك الذين ينغمسون في الدنيا والشهوات واتباع الرغبات والميولات والغرائز، فكيف حينئذ يحصلون على هذا العلم؟ كيف يمكن أن يستفيدوا من علم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لا يستفيدون. ذلك أمير المؤمنين قال: لو أصبت له حملة، لكن لم يصب أمير المؤمنين سلام الله عليه لعلمه حملة. والإمام الصادق سلام الله عليه أتيحت له الفرصة أكثر من بقية الأئمة، حتى أني رأيت أن الإمام الصادق سلام الله عليه عاش مدة 65 عاما، وبعضهم يقول عاش 68 عاما، وكان عمر الإمام الصادق سلام الله عليه هو أطول أعمار الأئمة عليهم السلام، طبعا ما عدا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه فترة الحمد لله أتاحت للإمام فرصة أن ينشر العلم وأن يفيض الفقه على الأمة الإسلامية جمعاء. في الحقيقة كل المذاهب الإسلامية الآن هي مدينة لفقه وعلم الإمام الصادق سلام الله عليه. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة هو ظلم هؤلاء وتجاهلهم لأهمية الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنه ظلم لم ينقلوا عنه حديثا، وهذا ما سيتضح الآن من كلمات علماء من غير علماء الشيعة طبعا، حيث أنهم يذكرون فضل الإمام الصادق سلام الله عليه ويعترفون بفضله وبعظمته. وأنا أنقل لكم أقوالا، يعني نماذج من أقوال هؤلاء العلماء الذين ذكروا فضل الإمام الصادق سلام الله عليه. فمثلا ينقل الإربلي في كشف الغمة، يقول: قال محمد بن طلحة، طبعا يتحدث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، فيقول عنه: هو من عظماء أهل البيت وساداتهم، ذو علوم جمة وعبادة موفورة وزهادة بينة وتلاوة كثيرة، يتبع معاني القرآن الكريم ويستخرج من بحره جواهره ويستنتج عجائبه، ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه. رؤيته تذكر بالآخرة، واستماع كلامه يزهد في الدنيا، والاقتداء بهداه يورث الجنة. نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوة، وطهارة أفعاله تصدع أنه من ذرية الرسالة، إلى أن يقول: نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأئمة وأعلامهم، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج ومالك بن أنس والثوري وابن عيينة وأبي حنيفة. إذا تلاحظون، مالك بن أنس وأبي حنيفة هؤلاء رئيسي مذهب المالكي والحنفي، وشعبة وأبو أيوب السجستاني وغيرهم، وهؤلاء عدوا أخذهم عنه منقبة شرفوا بها وفضيلة اكتسبوها. روى ذلك في كشف الغمة الجزء الثاني صفحة 368. هذه ينقلها عن محمد بن طلحة، أحد علماء أهل العامة. وسئل أبو حنيفة أنه: من أفقه من رأيت؟ من أفقه من رأيت؟ قال: جعفر بن محمد سلام الله عليه. جعفر بن محمد صلى الله عليه. هذا في يوم من الأيام بقولوا أنه استدعى المنصور، استدعى أبا حنيفة، قال له: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ لي من مسائلك الشداد، يعني دبر لي كم مسألة تكون باصطلاحنا آسي كثير، ها، حتى تناظر فيها جعفر بن محمد. طبعا جعفر بن محمد هو نفسه أبو حنيفة، هو يعترف ويقول: لولا السنتان لهلك النعمان، لأنه هو أبو حنيفة تلمذ عند الإمام الصادق سلام الله عليه لمدة سنتين، فهو يذكر الناس بأن هاتين السنتين اللتين مثلا درس بهما عند الإمام كأنه أحيته، بعثت فيه روح العلم من جديد. فالمهم أن المنصور استدعى أبا حنيفة، قال له: يا أبا حنيفة، إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ لي من مسائلك الشداد. يقول أبو حنيفة: فهيأت له 40 مسألة، ثم بعث إلى الإمام جعفر الصادق، وجلسنا في مجلس مع بعضنا البعض. هنا المنصور أمر أبا حنيفة، قال له: ألقي على أبي عبد الله من مسائلك. يقول أبو حنيفة: جعلت ألقي عليه فيجيبني، فيقول: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا، فربما تابعنا وربما تابعهم وربما خالفنا جميعا. هذا عن أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول أن الإمام سلام الله عليه كان مش بس أنه جاوبني عن المسألة، هم أيضا يقول: هذا على رأي أهل المدينة، وهذا على رأيكم، وهذا على رأينا، وهكذا. ها؟ حتى أتيت على 40 مسألة فما أخل منها بشيء. ثم قال أبو حنيفة: أليس أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ طيب الأعلم هو أعلم باختلاف المذاهب، يعني هذا الإمام سلام الله عليه، الإمام صار يفصل لأبي حنيفة، يفصل له المذاهب، كل واحد مثلا ماذا يقول وبماذا يفتي. هذا شيء من الأمور التي أظهرت علم الإمام سلام الله عليه، طبعا باعترافهم هم. وعن مالك بن أنس قال هكذا لما يتكلم عن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، ماذا قال؟ قال جعفر بن محمد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه. يعني لأنه مالك بن أنس بقول أنا تتلمذت عند الإمام الصادق سلام الله عليه عن جعفر، عند جعفر بن محمد تتلمذت عنده، وكنت أختلف إليه يعني أذهب إليه فترة من الزمن، فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال، إما مصل وإما صائم وإما يقرأ القرآن، وما رأت عين بعد، يعني كأنه يقول بعد قال وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. لاحظوا هذا، طبعا هذا باعتراف مالك بن أنس رئيس مذهب المالكي، وطبعا تلمذ عنده، بل حتى أن أعداء أهل البيت عليهم السلام، ومنهم هذا الجاحظ ماذا يقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه؟ يقول جعفر بن محمد الذي ملأ الدنيا علمه وفقهه، ويقال إن أبا حنيفة من تلامذته، وكذلك سفيان الثوري، وحسبك بهما في هذا الباب. هذه تتمة كلام الجاحظ. فهذه الفترة في الحقيقة، هذه الفترة التي عاش الإمام الصادق وكان عنده مدرسة عظيمة، حتى أنهم يقولون بأن مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه سواء كان في المدينة أم في مكة المكرمة أم في الكوفة، لأن هذه المدرسة تنقلت في الحقيقة، كان طلابها يقصدون الإمام الصادق سلام الله عليه من كل البلاد الإسلامية يأتون لأجل أن يتعلموا عند الإمام الصادق، كما يعبر بعضهم، فإن البصرة والحيرة وغيرها، يعدد عدة بلاد. هذا الراوي يقول قد أرسلت أفلاذ أكبادها لتنهل من علم هذا الإمام سلام الله عليه عندما كان في المدينة. ويقول أحدهم كما الآن إن شاء الله تعالى سوف أذكر لكم بأنه كانت مدرسته فيها 4000 راو يروون عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. وكذلك في الكوفة عندما جاء إلى الكوفة نقل مدرسته إلى الكوفة، كان هناك حدود 900 راو كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. طبعا كم هؤلاء الرواة يبثون من علوم، وكم فيها فائدة للعالم الإسلامي عندما يعودون إلى بلادهم ويروون تلك الأحاديث الواردة عن الإمام سلام الله عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه كانت فترته فترة شكلت فيها الأفكار الدخيلة على الإسلام، شكلت تحديا كبيرا للإمام الصادق سلام الله عليه على صعيد العقيدة وعلى صعيد التفسير وعلى صعيد افترض الفقه. وكان الإمام سلام الله عليه بحق هو كسفينة نجاة في هذا المعترك العسر، حيث أنه كان يرد على كل هذه الشبهات ويفندها. ولذلك الإمام سلام الله عليه استطاع أن يرد على ذلك من خلال العلوم المهمة التي ورثها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تكن هذه العلوم مشوشة في ذهنه، ولم تكن هذه العلوم دخيلة على أفكاره، وإنما كانت علوم ورثها عن الرسول صلى الله عليه وآله. فكان دائما سلام الله عليه إذا أراد أن يحدث يقول حديثي هو حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي وحديث علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وحديث علي عليه السلام هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله هو قول الله عز وجل. يعني كان حديثه حديث عن الله سبحانه وتعالى. لكن أن ما يثير العجب هو عدم رواية الأحاديث عنه، وأنك تجد في التاريخ من يعرض عن هذا الإمام العظيم ولا يروي عنه أي رواية، خصوصا مثلا إذا راجعت الكتب الموجودة الآن عندنا، مثلا افترض نضرب مثال صحيح البخاري، فالبخاري مثلا تراه بأنه لا يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، مع أن الإمام الصادق سلام الله عليه هو معلم المذاهب الأربعة، معلم رؤساء المذاهب الأربعة، هو معلمهم وأولئك الذين أخذوا من علمه. بينما نرى البخاري في مقابل ذلك ماذا نراه؟ لا يروي عن الإمام الصادق، لكن يروي مثلا ويحتاج بمثل مروان بن الحكم وعمران بن حطان وحريز بن عثمان الرحبي وغيرهم، ويعرض عن الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، مع أن الأول مثلا هو هذا الذي هو مروان بن الحكم، هو اللعين بن اللعين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الوزغ بن الوزغ كما في بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما بالنسبة لعمران بن حطان، أنتم تعلمون هذا إنسان كان من الخوارج، فهو خارجي معروف، وقد أثنى على عبد الرحمن بن ملجم بشعره المعروف عندما امتدحه وقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا مثلا، حيث أنه أثنى على عبد الرحمن بن ملجم. نرى بأن البخاري يروي روايات مثل هؤلاء الأشخاص، لاحظتوا. وأما الثالث الذي هو حريز بن عثمان الرحبي، فهو الذي كان ينتقص من علي عليه السلام وينال منه، فنرى بأن البخاري مثلا ينقل عن مثل هؤلاء الأشخاص ويترك رواية الإمام الصادق سلام الله عليه، مع أن الإمام الصادق سلام الله عليه هو الذي نشر علوم الإسلام ونشر الأحاديث. الإمام الصادق سلام الله عليه هو الذي صحح الأحاديث، يعني في زمانه كثرت الكذابة من خلال الرشوة من حكام الجور العباسيين أو الأمويين، ورأى الإمام الصادق بأن كثير من الأحاديث التي وصلت إلينا هي أحاديث مزورة، أحاديث تحتاج إلى تصحيح، ولذلك كان له الدور البارز سلام الله عليه في إحقاق الحق بالنسبة لهذه الأحاديث، ووضع الضابط في أخذ الأحاديث أنه ممن نأخذها، لأنه انتبهوا أيها الرواة وأيها المحدثين، عندكم واقفة، عندكم زنادقة، عندكم ملحدين، ها عندكم مثلا أناس لا يضبطون الأحاديث، يروون عن الصوفية ومشاكل ذلك ممن لا يعتمد على روايتهم. فكان للإمام سلام الله عليه دور كبير في تنقية هذه الأحاديث وتحويلها إلى المصدر الصحيح الذي وصلنا الآن ببركة الإمام الصادق سلام الله عليه. لذلك نرى أن الإمام الصادق سلام الله عليه هو صاحب الثروة العلمية الكبيرة التي تركها لنا من خلال الرواة ومن خلال المحدثين. الآن أنتم إذا راجعتم إلى كتب الفقه مثلا من التهذيب والاستبصار ومن الله حضور الفقيه والكافي، ترون بأن نسبة كبيرة جدا من الأحاديث واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حتى أن أبان بن تغلب روى عن الإمام الصادق سلام الله عليه من تلك الثروة العلمية التي تركها روى 30,000 حديث كما ينقلون. هذا طبعا شيء مهم جدا بالنسبة لهذا الإمام سلام الله عليه. حتى أن الحسن بن علي الوشاء، الحسن بن علي الوشاء، قال: أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. إذن هذه أمور نرى أهميتها في تاريخ الإسلام، وتعطي للإمام الصادق سلام الله عليه عظمة وتعطيه أهمية كبرى، فهو مؤسس المذهب، وهو الذي كان له الدعامة الكبرى في إرساء قواعد الإسلام الحقيقي الصحيح، الذي نقى رواياته من التحريف ومن شبهات أولئك المبتدعين من أمثال نفترض هؤلاء الملاحدة والزنادقة والمنكرين لوجود الله عز وجل ومشاكل. هذا بالنسبة لعلم الإمام سلام الله عليه. أما بالنسبة لأمور الاجتماعية التي كان سلام الله عليه كان لا يتغاضى عنها في سبيل أن يكون المجتمع في زمانه مجتمعا إسلاميا متحابا، فقد روي عنه سلام الله عليه أنه بالنسبة للصداقة وبالنسبة أن المؤمن يستريح لأخيه المؤمن، خصوصا أنتم أيها المؤمنون الكرام وأنتم في بلاد الغربة وأنتم بحاجة إلى أن تتزاوروا، يعني أن يزور الإنسان المؤمن أخاه المؤمن أو أن يزور المسلم أخاه المسلم في الله عز وجل، لا لمصلحها أن تكون الزيارة لله عز وجل. لاحظوا ماذا قال الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لكل شيء شيء يستريح إليه، وإن المؤمن ليستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطير إلى شكله. لاحظوا يعني المؤمن يستريح إلى الإنسان خصوصا إذا كان عنده شكوى، إذا كان عنده مشكلة قد وقع بها يبثه تلك الشكوى ويسأله عن تلك المشكلة، ربما يجد عنده حل فيستريح إليه. وفي رواية يقول سلام الله عليه في زيارة المسلم لأخيه المسلم قال ما زار مسلم أخاه في الله ولله إلا ناداه الله عز وجل أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة. أدش فيها ثواب، يعني يزور في الله ولله فيها ثواب عظيم، يقول له أن يناديه حينئذ الله عز وجل أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة. هذا من ناحية الأمور الاجتماعية، يعني ذكرت هاتين الروايتين من باب التأكيد على أهمية التواصل بين المؤمنين وبين المسلمين، أن يكون هناك تزاور بينهم خصوصا لما يكون المسلم يعني في بلاد يعيش غريبا، فالأفضل التواصل والتزاور. نرى في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه ربطا كبيرا للواقع الموجود بواقعة كربلاء، يعني كان يربط الناس سلام الله عليه بواقعة كربلاء، وكان يربط الأمة بواقعة كربلاء، فكان عليه السلام يحث شيعته على ذكر الحسين عليه السلام، كلما شربوا الماء أن يقولوا صلى الله على الحسين وأهل بيته ولعن الله قاتليه. هذا لماذا؟ لأجل أن نتذكر الحسين عليه السلام، ولأجل أن يربط الأمة بهذا الإمام العظيم. وكان يؤكد سلام الله عليه على استحباب السجود على تربة كربلاء، ليش؟ لنتذكر الحسين عليه السلام بذلك. كم مرة نحن منصلي؟ منصلي في اليوم 5 مرات. كم ركعة عندنا؟ عندنا 17 ركعة. كم سجود عندنا؟ عندنا 34 سجدة في هذه الصلوات. نتذكر الحسين سلام الله عليه في صلواتنا، في سجودنا عندما نسجد على تربة كربلاء. لما نتذكر الحسين سلام الله عليه إذا نتذكر نهج الأئمة الطاهرين، نرتبط بهم. هذا هو في الحقيقة غرض الإمام الصادق سلام الله عليه منه، هو أن يربط الأمة بهذا الإمام وبالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. كان سلام الله عليه يدعو لزوار الحسين. وين يدعو لزوار الحسين؟ أين يدعو لهم؟ يدعو لهم في سجوده. وذلك يقول الراوي دخل معاوية بن وهب على الإمام الصادق عليه السلام وهو يدعو في سجوده لزوار الحسين عليه السلام، يقول هكذا: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت. فالإمام الصادق سلام الله عليه يدعو لشيعته بالرحمة، من يجتمعون ويحيون ذكر أهل البيت، ذكر الحسين عليه السلام، يدعو لهم بالرحمة. هذا طبعا كله لأجل أن يربط الناس بالحسين وبواقعة كربلاء. وفي يوم من الأيام توجه الإمام الصادق سلام الله عليه إلى العراق لزيارة جده الحسين عليه السلام. لما وصل إلى نهر الفرات ووقع بصره عليه اختنق بعبرته وهو يقول: إلى الآن تجري يا فرات، إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل ابن رسول الله عنك ظمآنا. وحينما أمر المنصور بإحراق دار الإمام الصادق عليه السلام في المدينة لأنه لابد وأنكم سمعتم بهذه الحادثة التي حصلت في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنه أضرم النار في دار الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام أخذ يطفئ النار، وكان طبعا النساء الأطفال يفرون من حجرة إلى حجرة، يتنقلن من مكان إلى مكان، والنار كانت تلتهم دار الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن المنصور العباسي أمر بإحراقها فاشتعلت فيها النيران. بعد هذا الحادث دخل على الإمام الصادق بعض أصحابه ووجدوه حزينا كئيبا، سألوه عن سبب حزنه وكآبته، فقال لهم لما رأيت النار وقد أضرمت في داري ورأيت بناتي ونسائي يلذن بعضهن ببعض تذكرت فرار عماتي يوم عاشورا من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. نعم، في هذه الليلة التي نذكر فيها شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه نتذكر جده الحسين، نتذكر هذه المصائب التي حلت ببنات رسول الله وما جرى على بنات الرسالة في كربلاء عندما أمر الأعداء بحرق الخيام. كانت بنات رسول الله والأطفال واليتامى يفررن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. وحائرات أطار القوم أعينها يا رعبا غدات عليها خدرها يا هجموا. كانت بحيث عليها قومها ضربت يات سرادقا أرضه من عزها حرموا، فغدرت بين أيدي القوم حاسرة إن تسبى وليس ترى تسبى وليس. إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.